الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة غافر ومع الآية 60، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، استنباطا من هذه الآية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون لم يقل عن دعائي، قال عن عبادتي. إذا الدعاء العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة. أيها الإخوة، الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يعترف بضعفه وبقوة الله، يعترف بفقره وبغنى الله عز وجل، يعترف بجهله وبعلم الله. فالداعي دائما ضعيف والمدعو قوي. فإنسان إذا عرف نفسه، عرف افتقاره إلى الله، عرف ضعفه، وعرف قوة الله ورحمته وعلمه وحكمته وغناه وقدرته، إذا عرف ضعفه وعرف قوة الله فقد عبد الله عز وجل، يعني تلبس بالعبودية، يعني عرف حده فوقف عنده، وعرف ربه فأقبل عليه. هذه هي العبادة. العبادة في مجملها وفي أدق معانيها طاعة لله عز وجل، لكن هذه الطاعة ليست قسرية، إنما هي طوعية. لو أنها قسرية لم تكن عبادة. والفرق بين طاعة الأقوياء وبين عبادة الله عز وجل أن طاعة الأقوياء قسرية، لكن عبادة الله طوعية. لذلك الفارق الدقيق بين الطاعة والعبادة أن الأولى قسرية لكن الثانية طوعية. فارق آخر: العبادة طاعة طوعية لكنها ناتجة عن محبة ذاتية، مع الطاعة الطوعية محبة ذاتية. لكن طاعة الأقوياء أولا قسرية ولا تشوبها المحبة، طاعة قد يشوبها الحقد، قد يشوبها الألم، قد يشوبها القهر. فالعبادة كما قال بعض العلماء غاية الخضوع مع غاية الحب مع غاية الإخلاص، خضوع وحب وإخلاص. لكن النفس البشرية لها طبيعة خاصة، إنها لا تحب إلا الكامل، ولا تطيع إلا لما هو في صالحها. فالإنسان إذا عرف الله، عرف كماله، عرف أنه موجود، وعرف أنه واحد، وعرف أنه كامل، وعرف أنه يعلم، وعرف أنه سيحاسب، خمس أفكار. عرف أنه موجود، بل عرف أنه لا موجود معه، لا موجود معه، هو الوحيد. عرف أنه موجود، وعرف أنه كامل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعرف أنه واحد، وعرف أنه يعلم، وعرف أنه سيحاسب. إذا عرف هذه الحقائق الخمسة لا بد من أن يطيع الله عز وجل. إذن هذه العبادة التي هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية. فما الهدف؟ ليس الهدف أن تعرف ولا أن تطيع، الهدف أن تسعد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم، خلق الخلق ليرحمهم، قال تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الهدف الكبير من خلق الإنسان. لكن لأن هذه الرحمة رحمة أبدية سرمدية متعاظمة متنامية، هذه الرحمة هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا العطاء العظيم والمديد والكبير يحتاج إلى إعداد، الإعداد في الدنيا. الدنيا إذن مزرعة الآخرة، الدنيا إذن دار عمل، الدنيا إذن دار تكليف، في الآخرة التشريف، في الآخرة الجزاء، في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، في الآخرة حياة أبدية سرمدية متنامية متعاظمة، لا قلق ولا حزن ولا مرض ولا هم ولا خوف ولا أي شيء يزعج الإنسان. إذن الأصل أن تعرفه ثم تطيعه ثم تسعد بقربه في الدنيا والآخرة، هذا هو الدين كله أساسه. دين ثلاث كلمات: جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. الجمالي هو الهدف، الجمالي تذوق منه طرفا في الدنيا وتذوقه كله في الآخرة. الهدف أن تسعد. يعني الإنسان أحيانا ألا تمر عليه ساعات يشعر بها بالسعادة؟ لو فرض ما شعر بنشاط شديد وأكل أكلة طيبة وكان بين أهله وأولاده وهم سالمون معافون وكان له دخل يغطي نفقاته، ألا يشعر بساعة من الساعات أنه مرتاح مطمئن؟ فهذه لحظة عابرة، لكن هذا الشعور بالسعادة يستمر إلى أبد الآبدين. الإنسان قد يسعد من باب المجاوزة، من باب المجاز، إذا توفرت له صحة طيبة وحاجات وسمعة ومكانة. أما لو توفرت له هذه الحاجات كلها بشكل متنام متعاظم إلى أبد الآبدين، هذا هو الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن الدين معرفة وسلوك وسعادة، معرفة في البداية، سلوك في الوسط، سعادة في النهاية. وكل إنسان يسلك طريقا آخر يتهم بالغباء والجنون والحمق. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجنونا فسأل سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. لو التقيت بأذكى إنسان يحمل أعلى الشهادة وهو متلبس بالمعصية، بإمكانك أن تدمغه بالحمق والغباء والجنون، لأنه يسلك طريقا مسدودة تنتهي بهاوية وحفرة ما لها من قرار. إذن الإنسان أحيانا أيام بميل للتوسع والتفصيل، وأحيانا بميل للإيجاز والضغط. العبادة معرفة، سلوك، سعادة، جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. هذه العبادة هي طاعة تسبقها معرفة، تعقيبها سعادة. أحد أبرز مظاهر العبادة الدعاء. الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، غض البصر عبادة، ضبط اللسان عبادة. أن تقيم بيعك وفق الشرع أنت عابد لله، أن لا تكذب، أن تصدق، هذه عبادة. بس في عبادات شعائرية، يعني عبادات شعائرية صلاة وصوم وحج. في عبادات تعاملية، صدق وأمانة واستقامة وبيع حلال وكسب حلال وإنفاق حلال وغض بصر إلى آخره. العبادات الشعائرية والتعاملية بمجملها عبادة. أحد أكبر مظاهرها الدعاء: إنك بالصلاة تتصل بالله في اليوم 5 مرات، بالصيام تتصل بالله في العام شهرا، بالحج تتصل بالله في عمرك شهرا، لكنك بالدعاء تتصل بالله عند كل حركة وسكنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له أدعية منوعة، أدعية يدعوها كل يوم، وأدعية يدعوها في مناسبات خاصة. فإذا ذهب لينام له دعاء، إذا استيقظ في منتصف الليل ليصلي له دعاء، إذا استيقظ لصلاة الفجر له دعاء، إذا جلس ليأكل له دعاء، إذا انتهى من طعامه له دعاء، إذا ارتدى ثيابه له دعاء، إذا خرج من بيته له دعاء، إذا دخل المسجد له دعاء، إذا خرج من المسجد له دعاء، إذا ذهب إلى السوق له دعاء، إذا سافر له دعاء، إذا مرض له دعاء، إذا ارتدى ثوبا جديدا له دعاء. يكفيكم على هذا دليلا كتاب الأذكار للإمام النووي، أذكار النبي يعني أدعية النبي في كل أحواله. وهناك تفاصيل في هذا الكتاب دقيقة جدا، دقيقة جدا، يعني أحوال الإنسان مهما بدأت لكم كثيرة ومنوعة ودقيقة، كل حال من حال الإنسان يغطيه دعاء رائع. لذلك الإنسان يسعد إذا دعا الله عز وجل. أليس هناك أوقات كثيرة تمضيها أنت تنتظر، أو تمشي في طريق، أو تجلس تنتظر دورك عند طبيب أو في أي مكان آخر أو في دائرة حكومية؟ هذا الوقت الذي تمضيه قصرا ينبغي أن تملأه بالدعاء. إذا دخلت لمكان تخشى أن يطلب طلبك هناك دعاء، إذا واجهت عدوا لك شرسا له دعاء، إذا أصابك مكروه هناك دعاء. يعني الدعاء مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، أحد أبرز العبادات الدعاء، وكلما أكثرت من الدعاء كنت أقرب إلى الله عز وجل. يعني الدعاء بإمكانك أن تلتفت إلى الله وأن تتصل به في اليوم لا خمس مرات بل مئات المرات بل ألوف المرات، لأنك كيفما تحركت أنت مغمور بنعم الله، فعليك أن تدعو الله باستمرارها. وكيفما تحركت هناك مفاجآت مخيفة، فمن خلال المفاجآت تدعو مستعيذا بالله، ومن خلال النعم تدعو شاكرا له. يعني إذا فسرنا قوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون، لا ترى عبادة يمكن أن يداوم عليها الإنسان كالدعاء، هذا اتصال مستمر، مرة التجاء، مرة ثناء، مرة خوف، مرة دعاء، مرة تسريح، مرة ذكر. يعني المؤمن على اتصال دائم بالله من خلال الدعاء. لكن في علماء جزاهم الله خيرا قالوا هذه آية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما أمرنا بالدعاء إلا ليجيبنا. أول معنى، لو أنه لا يجيبنا ما أمرنا بالدعاء، لأنه سيجيبنا وسيكرمنا وسيعطينا سؤلنا أمرنا بالدعاء، فما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا. هذا أول معنى. المعنى الثاني، هذه الآية متميزة عن غيرها من الآيات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هناك نقطة في القرآن أحب أن أشير إليها وقد ذكرتها سابقا، وهي أنه ما من آية فيها هذه الصيغة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. في القرآن ما يزيد عن 13 آية بهذه الصيغة، يسألونك قل كذا وكذا، إلا آية واحدة حصرا هي هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ليس في هذه الآية كلمة قل. استنبط من هذا أنه ليس بين العبد وربه حجاب، ليس بين العبد وربه حجاب إطلاقا. فإذا قال العبد يا رب قال الله لبيك يا عبد، أنا أنتظرك، أنا أنتظر أن تدعوني، أنتظر أن تلتفت إلي، أنتظر أن تتصل بي كي أجيبك وكي أعطيك سؤلك وكي أكرمك. وفي الحديث الشريف، من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب الملحين بالدعاء، إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع. هكذا. قد يسأل سائل: طيب يا رب، لماذا أمرتنا بدعاء وأنت أعلم بنا من أنفسنا؟ ورد في الأثر أن سيدنا جبريل جاء إبراهيم عليه السلام قبيل أن يلقى في النار، قال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: هذا النبي الكريم منك؟ قال: لا، من الله. قال: إذا كان من الله، علمه بحالي يغني عن سؤالي. سؤال الآن: ما دام الله يعلم ما نحن عليه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما ظهر وما بطن، لماذا أمرنا بالدعاء؟ العلماء قالوا: أمرنا بالدعاء كي نرقى إلى الله مرتين، إذا وقعنا في ورطة أو في مشكلة أو لح لنا شبح مصيبة، وأمرنا بالدعاء، وبعد أن دعونا استجيب لنا، وبعد أن دعونا استجيب لنا. هذه الاستجابة تزيدنا يقينا بأن الله استمع إلى دعائنا، إذا تزيدنا معرفة بالله عز وجل. وحينما يستجيب الله لنا تزيدنا هذه الآية حبا بالله عز وجل، مرة نزداد علما به، ومرة نزداد حبا له. إذا صار في قفزة، الإنسان إذا وصل في معرفته لهذا المستوى، وقع في مشكلة، فدع الله من كل قلبه، أزيحت عنه هذه المشكلة، ارتقى إلى الله مرتين، ازداد علمه بالله، ازداد يقينه أن الله سمعه، وازداد يقينه أن الله يحبه. إذا الدعاء هذا سر الدعاء، يعني إن الله يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان. أم تحب ابنها أشد الحب، يعني حاجته لها قليلة، هي عاتبة عليه، فلما ظهرت له حاجة عند أمه أقبل عليها وطلق بابها وزارها صباحا ومساء. هذه الحاجة التي عرضت له دفعته إلى أمه، ولله المثل الأعلى. ربنا عز وجل أحيانا يخلق لنا حاجة عنده. الأنبياء من نوع آخر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتورم قدمه، فقل له أصحابه: يا رسول الله، صليت حتى تورمت قدمك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الأنبياء لا يحتاجون إلى حافز. الأنبياء معرفتهم بالله عز وجل وإقبالهم عليه وشوقهم إليه واتصالهم به لا يحتاج إلى حافز، هم فوق الحافز، لكن المؤمنين تحت الحافز، يحتاجون إلى حافز أحيانا. فالإنسان أيام ينسى، أيام يسترسل مع الدنيا، أيام ينشغل بها، أيام يكن إليها، استرساله وانشغاله وركونه للدنيا وقد ينسى الله عز وجل، أو يذكره ذكرا شكليا أو صوريا أو ذكرا أجوفا. عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد عنده حاجة، مشكلة، مرضى، عدو. فهذا المؤمن لا يعرف إلا الله، ليس له ملجأ إلا الله، يبادر إلى الصلاة، إلى الدعاء، إلى قيام الليل، إلى التهجد، يمرغ جبهته في أعتاب الله. سمعنا صوته، معناها جاءنا فسمعنا صوته. فإذا كنت بطلا كن معه دون أن تحتاج إلى حافز. الله عز وجل يعيننا على أنفسنا إذا ركنت إلى الدنيا، يعيننا على أنفسنا إذا اطمأنت لها، يعيننا على أنفسنا إذا أصبحت عباداتنا شكلية أو جوفاء، يعيننا على أنفسنا بأن تنشأ لنا مشكلة وليس أمامنا إلا الله ندعوه، نبادر إلى الدعاء وإلى الصلاة وإلى التهجد. لكن الأكمل أن تأتيه طائعا لا مكرها. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، كل بني آدم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن سر الدعاء أن الإنسان أحيانا يغفل، يقصر، يقعد يركن للدنيا، تأتيه مشكلة، هذه المشكلة تضطره إلى أن يدعو وأن يستجير وأن يستعيذ، عندئذ يقترب من الله عز وجل، يزداد معرفة ويزداد قربا، هذا هو الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني تؤمن فتستقيم، عندئذ تعرف ماذا تدعو. تؤمن بالله تتعرف إليه، تستجيب لأمره تطيعه، عندئذ تعرف كيف تدعوه وتعرف ماذا تدعوه، إلى ما تدعوه ولماذا تدعوه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هناك شروط، أما هذه الآية ما فيها شروط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعضهم قال هذا من نطق القرآن، يعني أي مخلوق كان إذا قال يا رب يقول له الله لبيك يا عبد. بعض العلماء استنبط من هذه الآية أن كل داع يستجاب له من دون شروط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلون الجنة في شرط العمل الصالح. أما إن الذين آمنوا لهم جنات المأوى بدون شرط. القرآن تارة يأتي بشرط، وتارة يبشر، وتارة يهون الأمر. هذه الآية تدعونا إلى الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الإنسان إن لم تكن له صلة بالله، إن لم تكن له وقفة مع الله، إن لم يكن في سجوده دعاء، إن لم يتذلل إلى الله، إن لم يطلب العفو منه، إن لم يطلب منه حاجته مهما دقت، إن لم يطلب منه أن يكفيه مؤونة نفسه في الدنيا. الدعاء أوسع باب إلى الله وأقرب طريق إلى الله. لذلك المؤمن يستعمل الدعاء. وهل تصدق أيها الأخ الكريم أنك بالدعاء تعد أقوى إنسان على وجه الأرض؟ أبدا. تدعو من أنت؟ تدعو خالق الكون. الإنسان بتكون أيام قوته ذاتية وأيام بتكون قوته ليست ذاتية. يعني إذا واحد قوي جدا في البلدة قال لك أي شيء تطلبه مني ألبيه فورا، وهذا رقم هاتفه. أنت ضعيف لكن بهذا الدعم أصبحت قويا. في الأصل ضعيف أنت، لكن تشعر بنشوة معينة أن فلان صاحب الحول والطول، فلان القوي، أي شيء أريده منه يلبيني فورا. فأنت إذن قوي بقوة الذي منحك هذه القوة. هذا تبسيط للأمر. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني أنت بالدعاء الله معك بالدعاء، لذلك ما في قلق مع الدعاء، ما في خوف. مين خصمك؟ عبد بيد الله عز وجل، جرسوم بيد الله يوقف عن حده. يعني فيك القصة تجري، أمراض لا شفاء منها، ميؤوس منا، ثم ربنا سبحانه وتعالى بدعاء صادق مخلص يتم الشفاء الذاتي. هذا من فضل الدعاء. أحيانا يكون في شبح مصيبة كبير جدا يطرح عنك بلا سبب كاف، هذا من فضل الدعاء. يعني الدعاء مخ العبادة. المؤمن يدعو الله دائما. وفي أخوان بحسوني أحيانا، يعني أخ له عند شخص أو جهة دخل معين، فجأة قطع هذا الدخل، شعر بالحرمان فتوجه إلى الله عز وجل، قال يا ربي أغنيني بفضلك عمن سواك. قالها بحرقة وألم وإخلاص وصدق، ما هي إلا أسابيع حتى جاء رزق وفير من حيث لا يحتسب، والحمد لله رب العالمين.